الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشهيد الثاني رحمة الله عليه تناول قاعدة الجمع في كتابه تمهيد القواعد الأصولية والعربية، عليكم السلام. وبعد أن بحث في مدرك هذه القاعدة تعرض لفرعين، رد أحدهما وقبل الآخر. أما الفرع الذي رده فهو فيما لو أوصى رجل لزيد بتمام ما يملك أو بثلثه إن كان له ورثة، ثم بعد ذلك أوصى لعمر بالثلث أيضا ومات، فبمقتضى قاعدة الجمع أن يتناصف زيد وعمر الوصيته، لأن ترجيح قول أحد ترجيح نفوذ الوصية في حق أحدهما بلا مرجح، فيتناصفان الوصية تحكيما لقاعدة الجمع. ورد على ذلك بأن الوصية اللاحقة تبطل الوصية السابقة، وقاعدة الجمع موردها فيما لو لم يكن أحد الدليلين مبطلا للدليل الآخر. الفرع الثاني الذي يظهر منه قبوله فيما لو كانت يد شخصين على دار، أو لم يكن لأحدهما يد ولكن كل واحد منهما أقام بينة على الملكية في كلا هاتين الصورتين، حكم الشهيد الثاني بتناصف الدار، تقريب ذلك أن ترجيح أمارية اليد في الصورة الأولى على اليد الأخرى أو ترجيح إحدى البينتين في الصورة الثانية على البينة الأخرى ترجيح بلا مرجح، والحكم بتساقطهما معا طرح لليد وللبينة، والعمل بمقتضاهما معا غير ماذا؟ ممكن. بينما الحكم بالتناصف هو جمع بين أمارية اليد لكل واحد منهما في الصورة الأولى وللبينة في الصورة الثانية. الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين اعترض على الشهيد الثاني بلحاظ الصورة الأولى، تقريب الاعتراض أنه في أمارية قاعدة اليد، أو اكتب هكذا، تقريب الاعتراض في مقدمتين. المقدمة الأولى أنه في أمارية اليد يوجد مبنيان، المبنى الأول ما نسب إلى أبي حنيفة من أنه عند التعارض يكون المرجح أمارية أمارية الخارج، والقول الأول وعليه جمع كثير من علمائنا واختاره الشافعي أنه في صورة التعارض نرجح قاعدة اليد للداخل يرحمكم الله. فمثلا لو ادعى زيد ملكية عبد في يد عمرو وأقام على ذلك بينة، ودعا عمرو ملكية ذلك العبد وتوافقه أمارية ماذا؟ اليد، لأن العبد في يد عمرو. فعلى القول بترجيح بينة الداخل يحكم بأن العبد لعمرو، وإلا فيحكم بأنه لزيد. المقدمة الثانية أن الدخول والخروج يتصور على نحوين: الدخول والخروج الحقيقي كما في مثال العبد، فإن العبد داخل في يد أحدهما وخارج عن يد الآخر حقيقتان. والثاني: الدخول والخروج الاعتباري كما فيما نحن فيه، فإنه بحسب الفرض في الصورة الأولى يد كل من زيد وعمر على الدار ثابتة، فحقيقة لا يوجد خروج، وإنما الدخول والخروج في المثال اعتباري، فنعتبر بأن اليد على أحد النصفين المشاع داخلة وعلى الآخر خارجة. واضح هذا الكلام؟ فإذا قلنا بأن النزاع المتقدم لا يختص بالدخول والخروج الحقيقيين، بل يشمل الاعتباريين، فبناء على ذلك لا يكون الحكم بتناصف الدار في الصورة الأولى بسبب قاعدة الجامع، بل بسبب ترجيح بينة الداخل أو الخارج. فإن رجحنا بينة الداخل فيد زيد بلحاظ أحد النصفين ماذا؟ داخلة، فيثبت له النصف. والنصف الآخر يده خارج عنه ولو اعتبارا، فيثبت لي عمر، وهكذا الحال من ناحية عمر. وليقص على ذلك لو قلنا بترجيح بينة الخارج، لأن يده على أحد النصفين تكون خارجة فيثبت له، والنصف الآخر تكون داخلة فيثبت لغيره. واضح الكلام؟ فإذا التناصف لم ينشأ من قاعدة الجمع، بل نشأ من قاعدة أنه نرجح يد الداخل أو يد الخارج. واضح هذا الكلام؟ يظهر من المصنف رحمة الله عليه قبول إشكال الميرزا القمي، فلذا ذكر أنه لو اقتصرنا على الصورة الثانية في تمثيل الشهيد الثاني لما ورد عليه إشكاله. ليش في الصورة الثانية لا يرد الإشكال؟ لعدم وجود يد، حتى نقول داخل أو خارج. واضح هذا الكلام؟ ولكنه مع ذلك تمم إشكال الميرزة على الصورة الثانية بطريقة أخرى، يعني يصبح كلا الصورتين لا يمكن الاستشهاد بهما لقاعدة الجمع. تقريب ذلك أنه مع إقامة بينتين لا يمكن العمل بمؤداهما، إذ المفروض أن كل واحدة من البينتين قائمة على ملكية تمام الدار، فلا يمكن العمل بكلا البينتين، فنحكم بتساقطهما، ويكون حال هذه الصورة كحال فقدان البينة مع يميني، كل واحد منهما أو نكولهما معا، فيحكم القاضي بالتناصف. فلم ينشأ الحكم بالتناصف من الأخذ بكلا البينتين، وإنما نشأ من تساقط البينتين، يعني عكس قاعدة الجمع في الواقع. واضح هذا الكلام؟ ولكن يرى أن الأولى مع ذلك التمثيل بالصورة الثانية وما يشبهها. ومثل للمشابه فيما لو أريد معرفة التفاوت بين المعيب والصحيح، وين؟ في الموارد التي يجب فيها الأرش. أحد تفسيرات تفسير المشهور للأرش ما هو؟ التفاوت ما بين المعيب والصحيح. وقامت بينة على تقويمهما بمقدار محدد وبينة أخرى على مقدار آخر مع اختلاف ما به التفاوت بحسب البينتين. لماذا نقول مع اختلاف ما به التفاوت؟ حتى يظهر ثمرة. وإلا لنفترض البينة الأولى تقول السليم قيمته 15 والمعيب قيمته 13، وبينة أخرى تقول المعيب قيمته 10 والسليم قيمته 12، لا يظهر ثمرة لأن ما به التفاوت عبارة عن درهمين فلا يؤثر ذلك. فهنا تأتي أنه هل يمكن أن نتمسك بقاعدة الجمع فنأخذ بالبينتين؟ ثم بعد ذلك يشير المصنف رحمة الله عليه على التفاوت بين قاعدة الجمع في مثل البينات وعلى قاعدة الجمع في مثل أخبار الأحكام. حاصل التفاوت بينهما أن قاعدة الجمع في البينات تؤدي إلى المخالفة القطعية، فإن بينة زيد قائمة على ماذا؟ على ملكية تمام الدار لزيد، وملكية عمرو قائمة على ملكية تمام الدار له. الحكم بالتناصف مخالف لكلا البينتين. لا أن البينة ظاهرة في ملكية تمام الدار كي نؤول الظهور، إذ أن البينة غير الصريحة يجب على القاضي أن يستفسر من الشاهدين، والمفروض أن هذا تم، فيكون الحكم بالتناصف مخالفا لمقتضى كلا البينتين. بينما هذا الأمر غير متحقق في أدلة الأحكام، كما في مثال اغتسل للجمعة وينبغي لك أن تغتسل للجمعة، بالأخذ بقاعدة الجامع لا يلزم القطع بمخالفة كلا الدليلين، ولأجل ذلك يكون العمل بقاعدة الجمع في البينات كالعمل بقاعدة الجمع في النصين المتعارضين. يعني لو وردت رواية تقول تحرم الجمعة ووردت رواية تقول تجب الجمعة، كل واحد نص، واحد الأول نص في الحرمة والثاني نص في الوجوب، إذا أردنا أن نجمع نحمل أحدهما على الكراهة والآخر على ماذا؟ استحباب، لا يمكن، يبقى التعارض على الجواز مثلا، التفتنا المتلائم مع الكراهة لحصلت مخالفة قطعية لكلا النصين، التفتنا. فلن نقرأ هذا المقدار. يقول: بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله فرع في تمهيده على قضية أولوية الجامع الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما أو لا يد لأحدهما. الصورة الثانية، الصورة الأولى اليد تحت يدهما، الدار تحت يدهما، الصورة الثانية لا يد لأحدهما ولكنهما ماذا؟ أقاما البينة. طبعا يظهر من عبارة الشهيد في القواعد طريقة أخرى، يعني الصورة الأولى مع وجود اليد يوجد بينة، الصورة الثانية لا يوجد إلا بينة. طبعا هذا لا يضر في إشكال الميرزل القمي، لأنه في النتيجة الصورة الأولى يوجد يد والصورة الثانية لا يوجد يد، سواء انضم إلى الصورة الأولى البينة أم لم تنضم لا يؤثر. فلعله لأجل ذلك ذكره المصنف بهذه الطريقة. ولو خص المثال، يعني الشهيد فقط ذكر الثاني بالصورة الثانية التي لا يوجد فيها، التي لا يوجد فيها ماذا؟ يد، لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي رحمه الله. وإن كان، طبعا هالعبارة يحتمل فيها احتمالان، احتمال الأول أن هذا رد لإشكال الميرزا القمي، فلا يعني كان على الشهيد الأول، كان الإشكال هكذا في البداية أن كان عليك أن تقتصر على المثال الثاني دون الأول لأنه يرد عليك الإشكال، ثم قال لا وحتى هذا الإشكال لا يرد. فالاحتمال الأول أن يكون رد على إشكال الميرزا القمي. الاحتمال الثاني أن لا، يقول أنه وإن لم يرد على الصورة الثانية إشكال الميرزا القمي لكن يرد إشكال آخر، فيكون إشكال على من؟ على الشهيد. والظاهر هو الثاني من العبارة. وإن كان ذلك أيضا، ما هو بقرينة كلمة أيضا، يعني وهذه الصورة الثانية التي لا يرد عليها إشكال الميرزا القمي، وإن كانت هي أيضا محل تأمل لكن من جهة أخرى. وإن كان ذلك أيضا لا يخلو عن مناقشة يظهر بالتأمل، وكيف كان فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها، يعني بالصورة الثانية وبما أشبهها، مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح. وكيف كان فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو، أعني العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين، لأن الدليل خب التفت حتى نتابع. وبعبارة أخرى أنه يمكن لنا أن نكون من القائلين بقاعدة الجمع في الأخبار، ولكن لا يلزم أن نقول بها في البينات. يعني حتى لو تنزلنا، لأن المصنف سابقا لم يقل بقاعدة الجمع، حتى لو قلنا قامت الأدلة أو الدليلان المتقدمان الذي ذكره الشهيد الثاني والآخر الذي ذكره في عوالي اللآلي، قام الدليلان المتقدمان على قاعدة الجمع، ولكن لا يلزم من ذلك العمل بها في البينات. والسبب في ذلك هو وجود تالي فاسد في العمل بقاعدة الجمع في البينات، إذ لما كان العمل بها يؤدي إلى المخالفة القطعية، لأنك أخذت ببعض مدلول الدليل وطرحت البعض الآخر، والمفاد الواحد لا يتبعض صدقا وكذبا، فلا بد من دليل خاص في المقام. فكما أننا لم نعمل بقاعدة الجمع في الأخبار في مورد كون كلا الخبرين نصا على المفاد، كذلك فيما نحن فيه. وهذا في الواقع إشكال آخر على الشهيد الثاني. ثم بعد ذلك ينقح المطلب بشكل كلي، وحاصل ما أفاده أنه لا يمكن العمل بمفاد كلا البينتين، فلو عممنا قاعدة الجمع لابد أن نعمل بها ولو
في مورد يؤدي الجمع من جهة إلى الطرح من جهة أخرى، كما هو الحال هكذا في أخبار الأحكام، حيث إن الجمع في أخبار الأحكام هو جمع من جهة الحكم بصدور كلا الخبرين، ولكنه طرح لحيثية الظهور في كلا الخبرين، وهذا في باب البينات ممكن. وعفوا، وهذا في باب البينات غير ممكن، لأنه لا يوجد ظهور لكي يتأول، فيكون حاله حال النصين المتعارضين. هذا هو تحقيق الإشكال. نقرأ. يقول: والتحقيق أن العمل بالدليلين بمعنى الحركة على وفق أحدهما والسكون على وفق الآخر غير ممكن مطلقا، يعني أن نأخذ بالصدور والظهور، فلا بد على القول بعموم القضية المشهورة من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة، وإن كان طرحا من جهة أخرى، في مقابل ماذا؟ في مقابل طرح الدليل بالكلية صدورا وظهورا الذي لا يقول بقاعدة الجمع. والجمع في أدلة الأحكام عندهم بالعمل بهما من حيث الحكم بصدقهما بصدورهما، وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما ظاهرهما. وفي مثل تعارض البينات لما لم يمكن ذلك لعدم تأتي التأويل في ظاهر كلمات الشهود، لأن كلمة الشاهد لابد أن تكون نص، إذا كانت مجملة يستفسر حتى يوضح وإلا لا تقبل، يعني المقتضي لا يكون موجودا مع عدم صراحتها، فلا تصل النوبة إلى معارضتها لبينة أخرى، فهي بمنزلة النصين المتعارضين إن حصر وجه الجمع في التبعيض فيهما من حيث التصديق بأن يصدق كل من المتعارضين في بعض ما يخبر به، فمن أخبر بأن هذه الدار كلها لزيد نصدقه في نصف الدار، وكذا من شهد بأن قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا نصدقه في أن قيمة كل نصف منه منضما إلى نصفه الآخر نصف القيمة. مثلا لنفترض واحد ادعى أن هذه الأشياء الصحيح منها 10، وآخر ادعى أن الصحيح منها 8، ماذا نفعل؟ نقبل تقييمه في النصف ونقبل تقييم الآخر في النصف، فيكون المجموع 9، وهكذا في جانب المعيب، ثم نأخذ ما به التفاوت فيحصل الأرش. واضح هذا الكلام؟ وهذا النحو غير ممكن في الأخبار، لأن مضمون خبر العادل، أعني صدور هذا القول الخاص من الإمام، غير قابل للتبعيض، بل هو إما صدر أو لم يصدر، بل هو نظير تعارض البينات في الزوجية أو النسب. من يقول لنا ما هو وجه التشبيه؟
ما يمكن التبعيض في النسب،
تعارض البينات في الزوجية لا نستطيع أن نقول نصف الزوجة يكون له والنصف الزوجة يكون للآخر، أو النسب هذا نصفه يكون أب لفلان ونصفه يكون أب لفلان، لا يمكن. كذلك في ماذا؟ الأحكام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.